بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. مسألة: من هو هذا الرجل الذي أصيب بهذه الخسارة المالية في أيام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال القرطبي في المفهم: هذا الرجل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان غرماؤه يهود، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخففوا عنه أو ينظروه فأبوا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. إذن أصيب رجل، من هذا الرجل؟ هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ما قصة هذا الخبر أو صورة هذه المسألة التي تكلم عنها الخبر؟ أن معاذ رضي الله عنه اشترى ثمارا من مجموعة من اليهود، ثم خسر في هذه الثمار، تلفت أو وقع عليها ما وقع، فجاء هؤلاء الغرماء يطالبون بحقهم، ومعاذ لم يتمكن من بيع هذه الثمار، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يعينوا معاذ فيتصدقوا عليه، فإذا جمعوا شيء من المال يعطيها للغرماء، فتصدق الصحابة فهذا المبلغ لم يبلغ مبلغ الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ليس لكم إلا هذا المبلغ الذي جمع وليس لكم شيء آخر. الآن تأتي معنا مسألة: هل يطالب من ثبت إعساره عند الحاكم؟ هل يطالب من ثبت إعساره عند الحاكم؟ يعني رجل معسر، حاول الناس أن يساعدوه لم يتمكنوا من ذلك. ما معنى هل يطالب من ثبت إعساره عند الحاكم؟ هل الحاكم يخلي سبيل هذا الرجل أم يضعه في الحبس والقيد حتى يدفع للناس ديونهم وحقوقهم؟ لا نتكلم عن المتلاعب، لا نتكلم عن الرجل الذي يجد، وإنما نتكلم عمن أفلس فلم يوجد عنده شيء من المال. جمهور أهل العلم قالوا: جمهور أهل العلم قالوا: لا يطالب هذا الرجل عند الحاكم، لا يطالب هذا الرجل عند الحاكم أن يخلى سبيله ولا يوضع في السجن. والدليل حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لليهود ما وجد من المال، ثم بعد ذلك قال: ليس لكم إلا ذلك، مع التنبيه أن هذا لا يسقط حق الدائنين، حق الدين ما يسقط، ولكن إذا حبست هذا الرجل ما الذي تستفيد؟ لا يوجد أي فائدة من حبس هذا الرجل، فهو معسر ولا يملك أي شيء، فحبسه لا يفيد أي فائدة. إذن هذا هو قول جمهور أهل العلم، وذكروا دليله. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا: لا، بل يطالب هذا الرجل عند الحاكم ولا يخلى سبيله، ولا يخلى سبيله وإن كان معسرا، وإن كان معسرا. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل مرة أخرى أن هذا الدين لا يسقط، أن هذا الدين لا يسقط، ولكن فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. والصواب في هذا الخبر أنه مرسل، أنه مرسل من رواية عبد الرحمن بن كعب هذا تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيكون ضعيفا، من رواية عبد الرحمن بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيفا. يعني الصواب في الخبر أنه لا يوجد فيه لفظة أبيه، الصواب في الخبر أنه لا يوجد فيه لفظة أبيه، فالأقرب أن الخبر ضعيف. عندنا مسألة: هل يحجر على الرجل بسبب الإفلاس؟ يعني رجل أفلس ما عنده مال وعنده 4 سيارات أو عنده أرضين، هل نحجر على هذه الأراضي فنمنعه من التصرف فيها ونأخذ هذه الأموال جبرا منه ونبيعها ونعطيها للغرماء؟ واضح المسألة أيها الأحبة الأفاضل؟ أعيد: رجل أفلس وعنده بيتين، هل نأخذ بيت واحد يسكنه، هل نأخذ البيت الثاني جبرا منه بالقوة ويباع هذا المنزل كي نسدد الديون التي عليه؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم على أن الحجر يكون بالإفلاس، على أن الحجر يكون بالإفلاس، فيرون أن المفلس يحجر عليه، يحجر عليه. طيب ما الدليل إذا قلنا بأن حديث الباب ضعيف؟ قال أهل العلم: إخواني الكرام ركزوا معي، إذا كان الرجل مريض أو معتوه أو وصل إلى مرحلة الخرف، هل يحجر على ماله أم لا؟ يحجر على ماله. فكيف إذا كان له غرماء يطالبونه بأموال؟ يعني إذا حجرنا عليه لمصلحة نفسه، لحق نفسه، فكيف لا نحجر عليه وتوجد حقوق للعباد في ذمته؟ واضح؟ هذا هو دليل جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى بأنه لا يحجر عليه، والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول. طيب مسألة: كيف تقسم الأموال إذا حجرنا على المفلس؟ نفترض أن رجل يطالبه 2، كل واحد 5000، 5000، طيب ومجموع القرض كم؟ 10000. وكان لهذا الرجل الذي أفلس سيارة، السيارة هذه بعناها 5000، فكيف نرجع المال لأصحاب الدين؟ نرجع المال بنسبة 5000 إلى 10000، فيكون الأول يستحق كم؟ 2500، الثاني يستحق كم؟ 2500. طيب مثال آخر: إذا كان 3، الأول أقرضه 5000، الثاني أقرضه 2500، الثالث أقرضه 2500، بعنا سيارة المفلس تبين أن قيمتها كم؟ 5000، فنقسم بنسبة 5000 إلى 10000 على حسب قيمة ديونه، فصاحب 5000 كم سيحصل؟ 2500، وصاحب 2500 سيحصل نصفها، والثاني صاحب 2500 سيحصل كم؟ نصفها. هكذا تكون القسمة، هكذا تكون القسمة، يعني أن تنسب المال الموجود بالنسبة للمال الأصلي، ثم تنظر كم دفعوا فترجع المال إليهم، فترجع المال إليهم بحسب الموجود، بحسب الموجود. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرفت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرفت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححها ابن خزيمة. والأقرب والله أعلم أن هذه الرواية فيها نظر، الحديث متفق عليه، لكن هذه الرواية والله أعلم فيها نظر. لذلك البيهقي ذكر عن ابن صاعد وهو أحد الأئمة في علم الحديث قال هذا الخبر فيه حرف غريب، أي فيه زيادة غريبة. ما هي هذه الزيادة؟ فلم يجزني ولم يرني بلغت. قال وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. من أنبت أي نبت شعر عانته، من أنبت أي نبت شعر عانته، وهذا الخبر خبر صحيح، وهذا الخبر خبر صحيح. طيب الحافظ بن حجر قد يقول قائل ما دخل هذه الأحاديث بكتاب الحجر والتفليس أو باب الحجر والتفليس؟ الحافظ بن حجر يريد أن ينبه على مسألة أن الصغير يحجر عليه في ماله حتى يبلغ. طيب ما علامات البلوغ شرعا؟ ذكر لك بعد ذلك ماذا؟ الأخبار التي تدل على علامات البلوغ. إذا المسألة الأولى أن الصغير يحجر عليه. ما معنى الصغير يحجر عليه؟ هذه واقع نعرفها شخصيا. طفل يتيم ترك له والده قرابة من الميراث، يعني قرابة 300 مليون درهم. أنا هذه الواقعة هنا عندنا في دبي بارك الله فيكم، هذا الأمر أعرفه، وكان هذا الطفل يحضر في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. فهل نعطي هذا الطفل 300 مليون وعمره 6 سنوات 7 سنوات نجعل له بيده 300 مليون نفعل هذا؟ لا، وإنما يمنع هذا المال، ينفق من هذا المال عليه بقدر معين، يعني يسميهم الناس المصطلح الآن القصر، واضح؟ فيعطون بقدر معين ويستلمون باقي المبلغ إذا وصلوا سن البلوغ، إذا وصلوا سن البلوغ. طيب ما الدليل على أن الصغير يحجر عليه؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم. أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم. قال القرطبي في التفسير فأما أبو عبد الله القرطبي فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. أما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. طيب هذه الإجماعات مستندة إلى ماذا؟ قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب إن لم تأنسوا منهم رشدا لا تدفعوا إليهم أموالهم، لا تدفعوا إليهم أموالهم. طيب عندنا مسألة، متى يحكم على الصبي بالبلوغ؟ أما الأمر الأول وهو بإجماع أهل العلم إذا احتلم، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ ابن حجر فقال أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. الاحتلام هذا ما في خلاف بين أهل العلم. طيب إذا ما احتلم الصبي متى يحكم عليه بالبلوغ؟ أولا هل يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنا معينا؟ يعني إذا وصل عمر معين لو لم يحتلم نقول هو بالغ؟ هل هذه هي مسألتنا؟ جمهور أهل العلم قالوا يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة. ومن أدلتهم حديث الباب، عبد الله بن عمر عرض على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمره 15 فأجازه نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر هذا جاء عند البخاري ومسلم وفيه قصة. قال نافع حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، ف فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. واضح؟ إذن قول جمهور أهل العلم من بلغ 15 سنة فيحكم بأنه قد بلغ. وذهب الإمام مالك وأحمد، ذهب الإمام مالك في رواية وأحمد في رواية على أن البلوغ بالسن لا حد له، وإنما البلوغ يكون بالإنزال فقط. يعني إذا ما أنزل، لو وصل عمره 16 17 فلا يحكم له بالبلوغ، لا يحكم له بالبلوغ. والقول الأول أقرب للصواب، خاصة وأنه قضاء عمر بن عبد العزيز. القول الأول أقرب للصواب خاصة وأنه قضاء عمر بن عبد العزيز. طيب، مسألة أخرى، لو افترضنا أن صبيا لم يحتلم ولم يبلغ 15 سنة، ألا توجد علامة أخرى من علامات البلوغ؟ مسألة، هل يحكم للصبي بالبلوغ إذا أنبت؟ وتكلمنا وذكرنا ما معنى أنبت. جمهور أهل العلم على ذلك أنه إذا أنبت ولو لم يحتلم ولو لم يبلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا. والدليل بارك الله فيكم حديث عطية القرظي، حديث عطية القرظي، وقد مر معنا قبل قليل، قد مر معنا قبل قليل. فهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أن الإنبات لا علاقة له بالبلوغ، وهذا قول الحنفية. طيب، لماذا؟ قالوا لأن حكمه حكم سائر الشعور التي تكون في البدن، حالة مثل حال أي شعر يكون في البدن. طيب، بما تجيبون عن حديث الباب؟ قالوا حديث الباب يتعلق بالكفار، لأنهم على كلامهم غير مصدقين إذا قالوا هذا احتلم أو لم يحتلم. واضح؟ هم غير لا يصدقون. يعني حديث عطية، إذا اعتبرنا الاحتلام، إن قالوا احتلم ضربت عنقه، إن قالوا لم يحتلم يخلى سبيله. هل الكفار سيؤتمنون على هذا؟ لن يؤتمنوا على هذا. فلذلك استخدم معهم نبينا صلى الله عليه وسلم الإنبات. والأقرب والله أعلم أن الإنبات من علامات البلوغ، أن الإنبات من علامات البلوغ. وجاء عن عمر أنه قال لا تضع الجزية إلا من جرت عليه الموسى، أي قد أنبت. فهذا أقرب والله تعالى أعلم. فإذا الصبي إذا بلغ ووصل إلى سن الرشد وحسن التصرف في المال فيدفع إليه ماله. وطبعا في أيامنا قد يحجر على بعض الرجال الكبار لسفههم وطيشهم وخفة عقولهم وعدم رعايتهم للمال، والله المستعان. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم، وهو حديث حسن. طيب، مسألة أيها الأحبة الكرام، السؤال لكم، ما الفرق بين اللفظ الأول والثاني؟ تأملوا، وش الفرق؟ تفضل محمد. لا، اللفظ الأول إعطاء، كلاهم يتكلمون عن الإعطاء، بس شو أورد الحافظ حجر اللفظ الثاني؟ تفضل. الثاني جي، يعني اللفظ الأول قد يكون لك قائل لا يجوز لها أن تعطي من مال زوجها إلا بإذن زوجها، أما اللفظ الثاني لا، لا يجوز لها أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها. مرة أخرى، اللفظ الأول قد يدل على أن المرأة لا يجوز أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. اللفظ الثاني بين لك أن المقصود لا يجوز أن تعطي من مالها هي لأي أحد إلا بإذن زوجها. واضح بارك الله فيكم. وهذا وجه ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب الحجر، كأنه حجر على المرأة. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها؟ يعني امرأة ورثت من أبيها 5 ملايين درهم، هل يجوز لها أن تبيع وتشتري وتعطي وتنفق وغيرها دون أن تخبر زوجها، دون أن ترجع إليه؟ واضح بارك الله فيكم. هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم على الجواز، فيجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها. والدليل قول الله عز وجل، تأملوا في الآية، وابتلوا اليتامى. اليتامى على الذكور والإناث أم الذكور فقط أم الإناث فقط؟ أبو سعيد، الذكور والإناث. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ادفعوها لمن؟ للذكور. وادفعوها لمن؟ للإناث. فهذا يدل على أنه يجوز لهم أن يتصرفوا في أموالهم ولا يحجر عليهم في هذا المال. وأيضا من أدلتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في خطبة العيد تصدقنا، فكانت المرأة تتصدق وتلقي من حليها، ما رجعت إلى زوجها وتصدقت. وأيضا جاء أن ميمونة أعتقت وليدة لها، أمه لها، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري ومسلم، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري ومسلم. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى المنع على إلى أنه لا يجوز، والدليل قال حديث الباب. والصواب في المسألة هو الجواز. طيب، حديث الباب نجيب عنه بماذا؟ نجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، جمهور أهل العلم يقولون هذا، يعني بعضهم يقول هذا، قالوا الحديث محمول على أن المرأة ممنوعة من العطية في مال زوجها. لكن هل هذا الوجه صحيح؟ بعيد. من أدلة الجمهور وطرق توجيههم للحديث، قالوا الحديث محمول على أنها ممنوعة من العطية في مال زوجها ليس مالها. هل هذا الوجه صحيح؟ لا. ليش مو صحيح؟ الرواية الثانية، إخواني ركزوا معي بارك الله فيكم، أعيد، بعض الجمهور قالوا الحديث محمول على أنها ما تعطي من مال زوجها، مالها هي حرة، لأن اللفظ يقول لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. فأجابوا أصحاب القول الثاني، قالوا لا، الرواية الثانية تبين أن كلامكم غير صحيح. الرد الثاني أو التوجيه الثاني للحديث، قالوا لا يجوز، هذا محمول على الأدب وإلى يعني الاحترام وليس لي التحريم. يعني مثلا لو واحد قال لي شاب لا يجوز أنك تتقدم والدك في المشي، هل يقصد لا يجوز يعني حرام عليك، أم يقصد من باب ماذا؟ من باب الأدب والاحترام. يقصد من باب الأدب والاحترام. كذلك قالوا هنا من باب حسن العشرة، المرأة ما تتصرف في مالها إلا بالرجوع إلى زوجها. والوجه الثالث قاله الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، قال هذا الخبر وإن كان حسنا فلا يعمل به. لماذا؟ لأن هي مسألة حديثية، أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسنادها حسن إلا لو خالفت الأحاديث الأصح فلا يؤخذ بها. واضح بارك الله فيكم. فهذا من توجيه أهل العلم لهذا الحديث، هذا من توجيه أهل العلم لهذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم في كتاب الزكاة، لكن فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ما يأتينا أي رجل الناس الطالبة بفلوس يقول لك: يا جماعة أنا فلست، لا يصدق في هذا إلا لو أحضر شهودا على ذلك، وإلا لو سمعت دعوة كل أحد لأكلت الأموال بالباطل. واضح؟ قال هنا: ورجل أصابته فاقة أفلس حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى أصحاب العقول والحكمة من قومه يعرفونه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. أما أن يدعي بعض الناس الإفلاس هكذا فهذا لا يصدق، لابد من شهود في هذا. قال بعض أهل العلم: يكفي شاهدين، والثالث من باب الاستحباب. الثالث من باب الاستحباب، طبعا هذا محمول على من كان عنده مال فأفلس. أما رجل يعني اشتهر أمره منذ سنوات أنه مفلس، الناس كلها داري أنه مفلس، فهذا لا يحتاج إلى شهادة، هذا لا يحتاج إلى شهادة. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، ونبه على مسألة بعيدة إخوان الكرام، في هذه المسائل إذا جئت إلى باب الإحسان، الإحسان بابه واسع، يعني فلان عليه ديون نريد نحسن له، الإحسان بابه واسع، ولكن إذا جئنا إلى باب المفاصلة الحقوق فلنتق الله عز وجل، لا تظلم هذا الرجل المفلس، وأيضا لا تظلم الغرماء. يعني بعض الناس لعاب كذاب أكل أموال الناس وماذا يفعل؟ أخذها وسجلها باسم أقاربه وأرحامه. واضح؟ في القضاء قضائيا بالأوراق، مفلس أم غير مفلس؟ ما عنده ولا درهم واحد، حتى القلم ما يملك، فهذا لا يتعاطف معه، وهذا علينا أن نتقي الله عز وجل. يعني أذكر مرة أني كنت في أحد الأماكن فعرضت حالة لرجل عليه 15,000 درهم وهو موجود في السجن، فأحد الإخوة تعاطف مع هذا الرجل تعاطف عظيم، يسجل لأجل 15,000، كيف مثل هذا، هذا ظلم، هذا كذا. فأمسكت قلت: يا فلان هذه حقوق، لو 2,000 درهم لازم يرجع فلوس الناس، لازم يرجع حقوق الناس. فلا، التعاطف بالباطل هكذا هذا لا يصح. مقام الإحسان شيء آخر، تريد تحسن للناس هذا أمر آخر، ولكن بعضهم يأكل أموال الناس بالباطل ثم يقول لهم: يا جماعة ترى ما عندي، ما عندي ولا شيء، ما لكم إلا التراب، وأنا مفلس، وهذه ورقة من المحكمة، وافعلوا ما تريدون. فينبري بعض الناس يقول: جمعوا له زكاة، جمعوا له صدقة. نقول: اتق الله. نعم، بعض الناس يكسرون في تجارة، تقع عليهم الخسائر ويحاول التسديد ولكن لا يقدر، هؤلاء موجودون، ولكن يوجد بعضهم يأكلون أموال الناس بالباطل. جاءني مرة أحدهم وطلب مبلغا من المال، فشاورت رجلا من ذوي الحجى من أصحاب العقول، قلت له: أقرض فلان. قال: إذا أردت أن تصلي على مالك صلاة الجنازة فأقرض فلان، يعني إذا خذ فلوسك خرج ولم يعد الله يعيدك، يعني حتى يرجع لك الفلوس يعني ستتابعه وتقول له: خذ المال حلال بلال واخرج. يعني إخوان الأفاضل، قد نتصور أن كل من يملك عمارة وشقق للإيجار أنه ثري وغني، هذا قد يتصور، لكن والله بعض هؤلاء يغبن غبن عظيم. يأتيك رجل، يمكن أخونا عبد الله قد يعرف بعض الجوانب، يأتيك رجل ويستأجر من فلان شقة ويعطيه شيكات، طيب الشيك يرجع ما في رصيد، حتى تأخذ حقك الله يعينك تطول إجراءات هذه متبعة. فيأتي بعض أصحاب البنايات إلى صاحب الشقة الذي لا يريد أن يخرج منها، يقول له يا فلان هذه 3000 درهم هدية لك، انقل أقراضك أغراضك واخرج من هذه الشقة، هدية سامحتك بكل المبلغ. هذا موجود، وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. اليوم تحملوني بارك الله فيكم، ونحث السير حتى إن شاء الله نتمكن من الانتهاء من كتاب البيوع. ثم قال باب الصلح. الصلح ما معناه؟ معاقدة، يعني اتفاقية يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. قد يكون أكثر من شخص، يعني صلح بين 3 أطراف 4 أطراف، معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. هذا هو معنى الصلح، يعني خلاف مالي صار لا نريد، القضية قد تطول، فقل ضعوا اتفاقية بينكم، فقالوا نتفق على كذا وكذا، الكل يوقع عليها خلاص يمضي هذا الأمر. مثال آخر، رجل مع زوجته قدر الله عز وجل وقع بينهم خلاف وطلاق وغيره، فقال لا نريد قضية أو محكمة، نتفق اتفاقية يا فلان ادفع لي كل شهر كذا وكذا، يتفقون يوقعون ثم يخرجون. هذا هو الصلح، هذا هو الصلح. قال وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه أي الترمذي اعتبره بكثرة طرقه، وهو خبر ضعيف، خبر عمر بن عوف هذا خبر ضعيف. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، والأقرب أنه من حديث أبي هريرة حسن الإسناد لكثرة شواهده. بل يقول ابن العربي المالكي قال وإجماع الأمة على لفظه ومعناه، إن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حرام. طيب مرة أخرى، إلا صلحا حرم حلالا، مثل ماذا؟ رجل تزوج على زوجتي، فالأولى خرجت من المنزل وقالت ما أرجع لك يا فلانة، يهديك يرضيك غيره، قالت أبدا ما أرجع لك طلق. فاتفق معها على صلح، ما هو هذا الصلح؟ أن يطلق الثانية كي ترجعه، هذا صرح، هذا صلح حرم ماذا؟ حرم حلالا، فهذا صلح فاسد ولا يعتبر به. واضح بارك الله فيكم. وأحل حراما، أحل حراما مثل ماذا؟ رجل سرق، السارق ما عقوبته؟ قطع يدي. فراح عند القاضي قال يا سيادة القاضي خليني اتصالح، بعطيك 10,000 درهم وأطلق سراحي وأسقط عني هذا الأمر. هذا الصلح أحل ماذا؟ أحل حراما، هذا حرام لا يجوز. رجل شرب الخمر يجلد، فيذهب عند القاضي ويقول لا تجلدني، أنا بدفع مبلغ 100,000 وطلعني. فقال أبرك من ساعة، هذا نقول حرام، لا يجوز مثل هذا الأمر، لأنه صلح أحل حراما والعياذ بالله. أولا مشروعية الصلح، الصلح جائز بالإجماع، مشروعية الصلح، الصلح جائز بالإجماع، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير والعمراني في البيان، والعمراني في البيان. أنبه على مسألة، لا تجوز المصالحة على حق ثابت إذا كان القصد بخس الحقوق. قبل الكتابة افهم، رجل اقترض من آخر مبلغ 100,000 درهم، فالرجل قال رجع لي القرض، تسلف من 100,000، قال يا فلان ما عندي 100,000، تبغي فلوسك نسوي صلح بيننا وأعطيك 20,000 فقط، ما عندي ولا فلس، ولن تستطيع أن تأخذ مني 100,000 أبدا، أما أدفع لك 20,000 أو ما في. هذا الصلح المقرض يجوز له هذا الأمر، لكن هل هذا الصلح يسقط حق المقرض؟ أضرب مثال أخوان الكرام، ركزوا معي. رجل اشترى من فلان سيارة وراح بارك الله فيكم سجل السيارة باسم زوجته، فالمقرض قال يا فلان رجعت لي فلوسي، قال ما عندي فلوس، تبغي أعطيك على سيارتك 5,000 درهم. فذاك الرجل يقول 5,000 أفضل من أنه تروح كل أموالي، فعقدوا اتفاقية صلح، المقرض يجوز يأخذ 5,000، المقترض حلال يأكل باقي المال؟ لا حرام. طيب يقول فيه صلح، هذا الصلح لا يحل ما حرم الله، واضح بارك الله فيكم. ما تأتي تأكل أموال الناس بالباطل وتقول فيه صلح، لا لا يجوز. رجل مثلا من الظلام اقترض من فلان 200,000 درهم، ثم أخذ سلاح وراح عن فلان قال خلنا نسوي اتفاقية صلح، أعطيك من 200,000 2,000 وإلا قتلت. قال راضي، كث الله خيرك، عطني 2,000 والباقي حلال عليك. هل هذا يسقط حق المظلوم؟ لا ما يسقط. قال في اتفاقية صلح، اتفاقية صلح تعاقد برضا كافة الأطراف على حقوق لا يمكن أن تؤدى، أما أن نأكل أموال الناس بالبغي ونقول في صلح، لا لا يجوز هذا، هذا لا يجوز وهذا حرام ولو كان هناك صلح. مسألة أخرى، لا يجوز الصلح عن الحدود في حقوق الله، لا يجوز الصلح عن الحدود في حقوق الله. مثلا السرقة، يجوز نتصالح إذا رفع الأمر إلى القاضي وأقول لك والله أسقط عن السارق حد القطع مقابل مال، لا يجوز. حد الحرابة، جماعة يعتدون على الناس في الطرقات، فنقول بنصالحكم ادفعوا فلوس ونطلعكم من السجن، لا يجوز. المسكر، رجل شرب خمر فيقول للقاضي بدفع لك فلوس وأطلقني. الزاني والعياذ بالله، لا يجوز، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. فإذا أخوان الكرام، جرت عادة أهل العلم أنهم بعد ذكر الصلح يذكرون بعض الأحاديث المتعلقة بالجوار، لأن الجيران قد تتقاطع بينهم حقوق فيحتاجون أن يتفاهموا على بعض الأمور، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ذكر الحافظ الحجر هذا الحديث. لا يمنع، في رواية أحمد لا يمنعن، شوف التشديد، لا يمنعن. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. سأرجع لها، لكن أذكر بعض المسائل. أولا، هذا الحديث يتكلم عن جدار بين جار وجار، فلابد على الجيران أن يتطاوع ولا يختلف. طيب، عندنا عدة أحوال: رجل بينه وبين جاره جدار رقيق من سعف النخل، يسمى عندنا الدعن أو مثل العشة، هذا موجود، والناس إلى أزمان قريبة كان هذا الذي بينه. فجاء الأول وجاء بجذع نخلة يريد يضع على هذا الجدار. يا فلان كيف تفعل مثل هذا؟ الحديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. نقول: لا، الحديث لا يقول هكذا. بإجماع أهل العلم، إن كان وضع الخشب يضر بالجدار فهذا محرم لا يجوز، واضح؟ إن كان وضع الخشب يضر بالجدار فهذا محرم لا يجوز. مثال آخر: رجل بينه وبين جاره جدار من رخام، فجاء بمسامير وأوتاد يريد أن يغرس في هذا الجدار. الرخام إذا ضربت عليه مسمار ماذا يقع فيه؟ يتكسر، ينشرح مباشرة. فقال سأفعل هذا رغما عن جاري، لأن الحديث يقول لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار. نقول هذا حرام بإجماع العلماء. قال ابن قدامة فأما وضع خشبة عليه فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف، لم يجز بغير خلاف. مثال آخر، مسألة أخرى، رجل بينه وبين جاره جدار سميك من الطابوق ووضع أخشاب كثيرة جدا من دون حاجة أو سبب أو مبرر، فالجار يتأذى من وضع هذه الأخشاب الكثيرة، يعني جعل الجدار مثل المستودع لبعض الخردوات وغيره، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز. لماذا؟ الحديث يتكلم عن الحاجة إذا احتجت، أما في الوضع من دون حاجة تروح تأذي جيرانك استأذن منهم، إن قبلوك شيء يرجع لهم، لم يقبلوا لا يجوز لك مثل هذا الأمر. المسألة الثالثة، إن كان محتاجا لذلك هل يجوز له هذا الأمر دون الرجوع إلى إذن الجار؟ إذا الجار أذن ما في إشكال، لكن هل يجوز له هذا الأمر دون الرجوع إلى الجار؟ طيب صورة هذه المسألة، رجل بينه وبين جاره جدار ويريد أن يغرز في هذا الجدار مسمار كي يجعله منشرا للملابس، واضح المسألة؟ هذا يقع كثير، جدار يضع مسمار ومسمار هنا كي يضعون حبل نشر الثياب عليه، هل لابد يستأذن جاره؟ هل يجوز هذا الأمر دون الرجوع إلى الجار؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، وأنه في مثل هذه الأمور لا يحتاج أن يستأذن جاره. لماذا؟ هذا أمر يسير وما فيه أذية وفيه منفعة، فلا حرج في ذلك. طيب أضرب لكم مثال الآن، كثير من الناس الآن يصنعون مظلة السيارات ويجعلون طرفها ماذا؟ على جدار الجار، فإذا نزل المطر قد يأتي ماء المطر على جدار الجار، وفي عرف الناس أن الناس يتساهلون في هذا تساهلا عظيما، هل يحتاج أن أستأذن جاري؟ لا يحتاج، فالأمر سهل والأمر يسير، ومثل هذا يتسامح فيه، مثل هذا يتسامح فيه، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوب الاستئذان، فإن منع لا يجوز، لكن الراجح والله أعلم الجواز. طيب لما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم؟ إن بعض النفوس حتى في هذه الأمور اليسيرة قد ما تتقبل، فأبو هريرة قال سأحدثكم بهذا الحديث قبل من قبل، من لم يقبل سأرمي عليه هذا الحديث ويكون هذا الحديث حجة عليه. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، والخبر هذا حسن لكثرة شواهده. طبعا ما للمسلم لا يحل إلا بطيب نفس، يعني بعض الناس يذهب إلى محل من محلات العطورات ويشتري عطر بمئة درهم، كثير محلات العطورات إذا اشتريت عطر بألف درهم يعطونك هدية أم لا؟ أجيبه يعطون، فيأتي رجل محل عطورات ويشتري عطر بمئة درهم ويتقاتل مع صاحب المحل أعطني هدية، فيأخذها من دون طيب نفس، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. أذكر مرة أني كنت يعني في أيام الدراسة في المدرسة في محل للعطورات، فجاءت امرأة واشترت بمبلغ يسير، ثم خاضت في جدل طويل مع البائع. أعطني هدية. كان يقول لها اشتريت شيء بعشرين درهم، كيف أعطيك هدية؟ لا يعقل هذا. وصار جدل كبير. هممت أن أقول لها أختي هذا حرام، هذا من غير طيب نفس، أنت تكرهين الرجل على هذا، فلا يصح مثل هذا. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، لننتبه إلى موضوع أن يكون تعاملنا بطيب نفس. وأذكر أني كنت أسافر للدراسة إلى بلد معين، فكنت أتعامل مع سائق أجرة توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان طيب النفس جدا جدا. أحيانا الطائرة تتأخر، ينتظرك في المطار، إذا أوصلنا للمطار ما ينصرف حتى نتصل عليه لقد دخلنا فانصرف، يقول أخاف أن يكون عندكم وزن زايد وتتوهقون فأعطوني أنا أرجعها إلى المكان المناسب. فلما كنت أعطيه أجرته وكان يأخذ مبلغ قليل قليل جدا يعني، قلت له يا أخي الكريم محمد هذا بطيب نفس؟ قال نعم أنا راضي هذا بطيب نفس. فنقول الإنسان دائما يطيب خواطر الناس. وأنا أختم بهذا الموقف. في تاريخ 1 رمضان الماضي وقع شيء في السيارة، فاحتجت أن أستبدل الإطار الأصلي بالإطار الاحتياطي مع التبديل، يعني الأول يوضع مكان الثاني والثاني يوضع مكان الأول. فذهبت إلى محل بسعيد، كم يأخذون على هذا؟ تقريبا 40 درهم. قلت له يا أخي الكريم كم أجرتك في رمضان في الظهر؟ قال 10 دراهم. قلت يا رجل اتق الله، وش 10 دراهم؟ قال هذا سعري. قلت أنا سأعطيك أكثر. قال كيفك؟ قلت 10 دراهم، لا تبخس حقك يعني، أنا ما أرضاها عليك يعني. فبعض الناس إذا وجد مثل هذا قال خذ. يا رجل اتق الله، تعامل مع الناس بنفس طيبة، فلا نأكل أموال الناس بدون طيب نفس، فإن هذا لا يجوز. مع التنبيه على نقطة أخيرة بغير طيب نفس منه. الأول أقرض الثاني 10,000 وقال له اشترط رجع لي 10,000، 10,500، ترى بطيب نفس، كلنا راضين، حرام، لا يجوز هذا الأمر، هذا ربا، لا تقول بطيب نفس. بطيب نفس فيما لا محذور فيه، واضح بارك الله فيكم؟ بطيب نفس فيما لا محذور فيه. أما إذا كان في محذور شرعي ما في طيب نفس هنا. استغفر الله العظيم، رجل يذهب يشرب الخمر يقول ترى أنا اشتريت منه بطيب نفس، أي طيب نفس رعاك الله؟ هذا محذور شرعي حرام لا يجوز. فينتبه لهذه المسائل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأعتذر على الإطالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل تفضل. في الحديث وين كان بعض العلماء يتكلم عنه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة محرمة، لكن إذا استخدم الإنسان بعض التوريات دون كذب أو وقوع في محذور للتوصل إلى حقه فلا حرج. مثلا بعض الناس تقول له ترى أنا أبلغت الشرطة عن الموضوع وانت بلغت شرطي، فبعض الناس يخاف ويرجع الحق. طبعا هذا قبل سنوات، أما الآن يقول أنا سآتي معك إلى المركز وفعل ما تريد. إخواني الكرام، إذا فسد قلب الإنسان تجد بعضهم يتلذذ بأكل أموال الناس بالباطل، ويرى قمة العبقرية والذكاء، وما علم أن من عاش بالمكر مات بالفقر، هكذا يقول ابن القيم، وهذا أمر مجرد، والله مجرد. يعني قال لأحدهم، يعرف رجل وجد حقيبة فيها مال، مال كبير كثير جدا، ما تكلم مع أحد، أخذ الحقيبة وسافر وفتح مشروع تجاري. هل هذا المال سيبارك فيه؟ تظن أن هذا المال بيروح جنة؟ يعني ما في حساب عند الله عز وجل؟ أبدا. الله عز وجل له سنن وقد يمهل الإنسان، وإذا جاءت العقوبة على كبر سن نسأل الله اللطف والستر والهدى وأن يجنبنا مضلات الفتن. واضح؟ لكن من استخدم بعض وسائل الأمور والتوريات العامة فلا حرج في ذلك، والله المستعان. تفضل أبو محمد. يظهر والله أن هذا ما يجوز أبو محمد، لأن لو فتح هذا الباب فلن يغلق أبدا، الكل سيزعم هذا، واضح؟ فلا يجوز مثل هذا، لا تخن من خانك، وهذا حتى قضائيا مجرم، هذا قضائيا مجرم، لأن الكل سيزعم هذا، فلان قتل، ليش؟ هذا قتلنا قتيل قبل عدة سنوات، ما يجوز، هذا الباب لو فتح لأكل الناس بعضهم البعض. طيب واحد يقول حقوقنا تضيع، لو ضاعت في الدنيا وما استطعت ثق تماما بأنها لن تضيع عند الله. أخوان الكرام، مرت علي قصص كثيرة يذكر لي بعض الناس أنهم ظلموا ولا يستطيع أخذ حقه بطرق معينة، ما تقدر خلاص قانونيا، يعني أنت رجل سلفت مبلغ مالي وما عندك شهود ولا عندك وثيقة، وثقت فيه وأكل مالك، تقدر تثبت عليه شيء أبو محمد؟ ما تقدر، ما أبدا، ما قضائية ما تقدر. قلت له اترك وراقب من بعيد وانظر إلى سنة الله عز وجل فيه. واضح بارك الله فيكم. يعني أنا مثال بعيد إخوان الأفاضل، قال لي أحد الزملاء ممن يتعامل في قضايا الإصلاح الأسري، قال أنا ما وجدت رجل تزوج الزوجة الثانية ثم ظلمها وطلقها لأن الأولى ضغطت عليه، قال فتوفق بعد هذا، قال ما مر عليه رجل هكذا. واضح؟ هي الله له سنن. بل أحدثكم عن أمر وسأختم به إخوان الكرام. قال لي أحد الزملاء، واحد يتصل علي دائما، بأن والده يربي أغناما وعنده بعض هذه الأغنام غالية عليه، على قلبه يحبها جدا. قال وإحدى هذه الأغنام الغالية عليه مؤذية، تخرج من المزرعة ويركض وراها وغيرها وكذا. قال ففي يوم أتعبتها فتتبعها، قال وكنت وراءه فلا أذكر هل بحديدة أو بيده، ضربها بكل ما أوتي من قوة، قال فانتفخ وجهها. قال لي ما مضى شهر إلا وينتفخ وجه والده، قال واحتجنا أن نخلع، تخيل رجل 60 سنة، نخلع له 6 أضراس من الفك العلوي و3 من الفك السفلي وما تمكنا من علاجه إلى الآن. فقال ما الحل؟ قلت حلكم والله أعلم في كثرة الصدقة، لأن هذا ظلم. فلذلك إخوان الأفاضل الإنسان ينتبه ولا يأكل أموال الناس بالباطل، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.